أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو تعدد المجتهدون واختلفوا في الفتوى، وقلنا هناك رأي أنه يختار أحد الفتاوى، القول بالتخيير، شيء التخييرية. هذا الكلام قلنا يرد عليه إشكالان. إشكال الأول ذكرناه سابقا وحاصله بشكل مختصر، أنه لو عملنا بذلك بالتخيير، لو عملنا بذلك لكان معناه هو الالتزام، التخيير يعني هو الالتزام بأحد الفتاوى مقدم لتحصيل الحجة، هذا معناه. يعني لابد أن يختار، أن يلتزم، أن يلتزم إما هذه الفتوى أو تلك أو تلك، واعتبر اختلفوا في الفتوى وتساووا في الفضيلة، وهذا الالتزام مقدم لتحصيل الحجة. ولا كيف أنا أحصل الحجة إذا ما التزم؟ مقدمة. وبناء عليه يكون الالتزام أيضا مقدم للعمل، ليس نفس العمل، هذا واضح. إنما الإشكال الالتزام هنا يصبح أمر عقلي ليس شرعي، أمر عقلي، يعني العقل يستقل بذلك. ليش يستقل بذلك؟ حتى يحصل الحجة، لتحصيل الحجة الشرعية، فلا بد من الالتزام مقدم لتحصيل الحجة، لأن تحصيل الحجة أمر عقلي. وبناء عليه فيلزم أن يكون ما ذكره الأعلى من الأدلة الواردة في التقليد تكون إرشاد لما حكم به العقل كله. نعم، بعدما يختار ويعين الفتوى هنا يجب الالتزام شرعا، يعني يجب العمل بها. يأتي هنا الوجوب الشرعي بعد الاختيار، بعد الاختيار هنا حينئذ يكون الوجوب الشرعي. لكن الفقهاء لما استدلوا استدلوا على الالتزام حينئذ، فالاستدلال على الالتزام يكون عقلي ولا يكون شرعي، فبالنتيجة يعني يرجع عليهم هذا الإشكال. نحن إشكالنا الأساسي هنا ليس هنا، إشكال الأساس هو أنه لا نقول بالتخيير، لا نقول بالتخيير، مثل الخبرين المتعارضين نفس الشيء. نعم، فالخبرين المتعارضين لم نقل بالتخيير، قلنا بالتساقط. يعني لم يكن هناك مرجح لأحد الخبرين ذهبنا إلى التساقط، والرجوع إلى الأصل العملي إذا لم يكن عندنا عموم فوقاني يرجع إليه، يرجع إلى الأصل العملي. هنا نفس الشيء، إذا اختلف الأعلام في الفتوى والتساوف في الفضيلة نحن لا نقول بالتخيير. طيب إذا ذهبنا إلى التساقط فعليك أن تعمل بأحوط الأقوال، حينئذ تأخذ بأحوط الأقوال في هذه الصورة.
التخيير بالخبر ما
في نفس الشيء، ما الفرق؟ هناك حجه هنا حجه. لا ما اخذ، لا لا اضطر بالروايات، قلنا التخيير لانه حجية تخييرية وين موجوده؟ بالخارج.
بناء الروايات هناك في تخيير، اما اذا تعارض قولان
لا نحن لم نعمل بها روايات، لم نعمل بناء بناء. نحن كنا بعد نحن نتكلم عن الخلاصة، الخلاصة أنهم لم نقل بالتخيير، هذا الخلاصة. مهما يكن من شيء فالقول بالتساقط والذهاب إلى أحوط الأقوال. طيب الأنصاف، الأنصاف أنه لا معنى للنزاع في مفهوم التخليد، لا ينبغي النزاع، أو فقل لا ثمرة للنزاع في مفهوم التخليد، لا ثمرة. ليش لا ثمرة؟ نحن ليش نتنازع أن هذا معناه الالتزام التقليد أو معناه أخذ الفتوى أو معناه العمل مثلا؟ ليش نتنازع؟ نتنازع إذا ورد التقليد في لسان الأدلة، يعني إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي، فحينئذ نتنازع. مثل فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم صعيدا، فنتنازع في مفهوم الصعيد فتيمم، هذا موضوع التيمم، مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب مثلا. وهكذا إذا ورد ألفاظ معينة من الشارع فلا بد أن نعرف ما معناها مثلا في هذه الحالة. لا بد أن نعرف مثلا يحرم الغناء مثلا، لا يجوز، لا بد أن نفهم عن الغناء. هنا نتنازع في مفهومه مثلا كذا وكذا مد الصوت الأخري وهكذا. لكن التقليد الأنصاف أنه لا ينبغي النزاع في مفهومه لسببين. أولا، لم يرد في لسان الروايات إلا في روايتين ضعيفتين، التقليد عنوان التقليد، لم يؤخذ موضوعا لحكم من الأحكام إلا في روايتين، وكل منهما ضعف السند. الرواية الأولى نذكرها بالتفصيل إن شاء الله قريبا، وهي مذكورة في الاحتجاج الطبرسي مرسلة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه وللعوام أن يخلدوا، وذلك لا يكون في كل الشيء لبعضهم إلى آخره. رواية طويلة أذكرها بعدين إن شاء الله بالتفصيل، لها مقدم ولها كذا مؤخر إلى آخره، رواية لطيفة من حيث يعني المعنى. هنا ورد التقليد فللعوام أن يقلدوا، ولكن رواية ضعيف يعني لا يصح الاحتجاج بها، وإن ورد هي في كتاب الاحتجاج لكن لا يصح الاحتجاج بها، ضعيفة السند هذه، ولا هي فيها يعني معاني لطيفة مقدم وكذا والآخر، أذكرها إن شاء الله قريبا. على كل حال، في هذا الرواية ورد التقليد، وفي رواية أخرى رواية أم خالد العبدية. أم خالد العبدية الوسائل باب 17، عفوا الوسائل باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 2. قال، هي رواية أبي بصير، قال دخلت أم خالد العبدية، رواية أبي بصير، قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده. أبو بصير هو ينقل الرواية، يقول وأنا عنده عند الإمام. فقالت جعلت فداك، قال الإمام الصادق جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطنه، قراقر في بطني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسواد، أنا أشرب النبيذ بالسواد، وصف الأطباء لي هكذا. فقال ما يمنعك من شربه؟ ليش ما تشربين؟ طبعا ما يمنعك شربه، نأتي فيها خلاف واستفهام إنكاري أو لا استفهام حقيقي مثلا أو كذا. ما يمنعك من شربه؟ فقالت قد قلدتك ديني، وإذا كان أمر هكذا أنا مخلي لك، أنا أعمل برأيك خلاص، قد قلدتك ديني. فقال فلا تذوقي منه قطرة، لا والله لا آذن لك في قطرة منه، لا آذن لك، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومأ بيدي إلى هجرته. يقول ثلاثا: أفهمت؟ فقالت: نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقول ثلاثا: حبا مثل جرة، جرة كبيرة يسمى حب. ما يبل الميل يعني هذا الذي الميل بالكحل، شيء بسيط جدا ينجس حبا من ماء من النبيذ. يقول ثلاثا. طيب، فلنرى أولا هذا المعنى الرواية، ثم نرى الشاهد وين، ثم نرى نكتب فيها. أولا، معنى الرواية واضح، وأنه يصيب شيء في بطن قراقر، والأطباء قالوا يشرب النبيذ بالصويت، فقال: ما يمنعك من شربه؟ صاحب الوسائل قال: هذه محمول على الطقية، لأن الجماعة عندهم ليس فقط طاهر، يجوز 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 شرب النبيذ. واحد. بعضهم قال: لا، محمول الإنكار للشرب لا للترك. ما يمنعك يعني ينكر عليها الشرب، لأنه يعني ليش ما تشربين؟ يعني بالعكس. على كل حال، سواء كان الإنكار أو للتقية، الدليل واضح يدل على أنه لا يجوز شربه. قال: لا تذوق منه قطرة، لا والله، لا هذا لك، إلى آخره. واضح الجواب من هذه الجهة. لا، قد يكون في التطبيق يعني من هذا الباب ما يمنعك، ثم بيّن لها الحكم. يعني أولا بيّن لها أنه نعم أنه يجوز لأجل التقي، ثم بعد ذلك لعله يعني صار عنده يأمن شيخنا، احتمال يأمن من المخالفة من العامة، فبيّن له الحكم الواقع، ممكن احتمال هذه الجهة. على كل حال، يلحمل الإنكار يعني لعله أفضل، الإنكار للشرب لا للترك مهما يكون. أولا، وردت هنا قلدتك ديني، يعني أنا أعمل برأيك. الشاهد هنا الرواية أولا هي ضعيفة بالإرسال، وجهالة إبراهيم بن خالد. أما قضية أم خالد العبدية، هذه الامرأة كانت تميل إلى زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، كانت تميل. هي ليست من مذهبه، هي مذهب إمام الصادقية، يعني ليست زيدية، لكن تميل له، كانت يعني محبة تميل له، اعتبار أنه بعض الأمور تميل. فالوالي هناك، الوالي هو يوسف بن عمرو الذي قتل زيد بن علي، لما عرف أنها تميل إلى زيد، مجرد ميل، قطع عطاءها. العطاء في ذاك الوقت شيء أذكره لكم أعلم، ويتعلق بالدولة الإسلامية في ذاك الوقت. في ذاك الوقت كان الشيء يسمى عطاء، عطاء المسلمين. العطاء باعتبار أن بيت مال المسلمين، طبعا الزكاة مخصوص للزكاة، يعني مثلا الأراضي الخراجية لكل المسلمين، كان الأراضي الخراجية مثلا نظورات للمسلمين، مثلا كذا، أحيانا مثلا يعني شيء يدفع لبيت مال المسلمين، مثلا الشخص يتبرع. أما الخمس أيضا له موارد خاصة، الخمس للسادة، السادة مثلا سهم الإمام، أحيانا مثلا قد يكون لبيت مال المسلمين، يعني حسب ما يرى الحاكم في ذلك الوقت. فالشاهد كان هناك أموال للمسلمين عند الوالي في ذاك الوقت، ليس مثل هذه الأيام. هذه الأيام هناك مشاريع معامل وطرقات ومدارس وكذا يأخذون. في ذاك الوقت ما كان هكذا، كان يسمى عطاء، يعني كل شخص في المنزل، كم شخص أنتم مثلا ثلاثة أربعة خمسة كم نفر، فكل شهر مثلا على كل رأس يعطى دينار مثلا على حسب وضع الدولة. مثلا عندك أنت ثلاثة يعطوك ثلاثة دنانير
حتى
لو كان مسؤول، هذه للمسلمين كلهم. الأمير سلام الله كان يأخذ مثله مثل الخادم، يقول أنا مثلهم. هو أحيانا يتبرع به الأمير سلام الله عليه، أجل يتبرع به، مو مثل هذه الأيام كل شيء يذهبون به، يعني الدولة أقصد الدول. وبناء عليه فكان يسمى شيء اسمه عطاء، عطاء. فيوسف ابن عمرو لما عرف أن أم خالد العبدي تميل إلى زيد، وزيد خرج عليهم، قطع عطاءه. هذا ذكرني أيضا ابن مسعود أيام الثالث خليفة الثالث، نعم عبد الله بن مسعود. فأيضا هو كان هو يعني بيت مال المسلمين بيده، هو كان خزان المال باعتبار كان مثلا الزكاة كل شيء. لا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، فكان بيده بيت المال. فيوم من الأيام جاء مروان بن الحكم وأراد أن يأخذ من بيت المال، فمنعه، قال لا أنت ليس لك حق. قال الخليفة أو يأمرك ترفض أمر الخليفة؟ قال هذا بيت المال المسلمين ليس الخليفة. فرفع أمره إلى الخليفة وقال له أنه رفض أمرك، ما كان يعطينا. فأخذ وضرب، كان كبير السن عبد الله بن مسعود، كبير السن وكان قارئ القرآن، صحابي جليل معروف. فمن كثرة الضرب كاد أن يموت. فشاهدي قطع عطاءه عثمان، قطع عطاءه. كان عنده ثلاث بنات أو أربعة. لما قطع عطاءه وقيل له هذا يموت، ترى انتبه إذا مات وغضبان عليك كذا، فذهب إلى منزله ليعوده ويستسمح منه، يتسامح منه إنه صار اللي صار. فشاهد الحال لما جاء وكذا قال أمرك الطبيب، خلط الأمراض مما تشكي إلى آخره، قال ألا نرجع لك عطاءك؟ قال منعتني إياه وأنا محتاج إليه، تعطيني إياه وأنا مستغني عنه الآن، أنا على فراش الموت ما أريد العطاء بعد. قال يكون لبناتك من بعدك. قال لا حاجة لهن فيه، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فشاهد الحال العطاء هكذا كان في ذاك الوقت ما يحصل في بيت مال المسلمين. لكن تدري بعد الأمير سلام الله عليه صار العطاء يعني على حسب ما يناسب، يعطوا هذا أكثر، هذا يمنعوه، هذا يقطعوا عنه إلى آخره، ما يكن من شيء. فأم خالد العبدي هكذا منع من العطاء على كل حال. أقره الإمام، ماشي الحال، سألك أنا أقره، أقره بالنتيجة، يعني ورد في هذا الموضوع بالنتيجة. نعم صحيح ليس مثله، لكن أقصد ورد، يعني أنا أعمل على رأيك في هذا المعنى، يعني أخذ برأيك.
بس ما كان هناك شيء التعدي لغير المعصوم؟
لا ليس قصد التعدي، قصد إنه معنى التقليد ورد، إنه يعني نتنازع ما معنى التقليد حينئذ؟ لأنه قلت يعني أنا أعمل على رأيك، هل بالالتزام، هل بالعمل، هل بالأخذ، هذا المعنى. هذا إذن السبب الأول، السبب الأول قلنا نحن يعني لا فائدة في النزاع في معنى التقييد، قلنا لسببين. السبب الأول أنه لم يرد في موضوع يعني الأحكام إلا في روايتين ضعيفتين. السبب الثاني وهو إذا اتحد المجتهد، الأعلام يقولون كلهم تقريبا يقولون إذا شخص كان عمله موافقا لرأي مجتهد موافق اتفق، وهذا المجتهد ينبغي أن يقلده، لا يجعل غيره بالنتيجة، يعني هو الحج في حقه، هو لا قلد ولا التزم ولا أخذ ولا من يحزنه، عمل عملا صالحا، من تقول أخذ؟ أنا ما أعرف التخليط، لا أقلد أحد. كيف فعل؟ والله أنا طفت يا يساري على الكعب الشريف وما شكيت كذا وطابق عملك ملزم. قول الفقهاء عمل المقلد بلا طريق كذا باطل، بمعنى أنه معلق يعني على عدم ما كذا، وإذا كان واضح له لا صحيح كذا. فإذا ليش نتنازل على التقليد؟ قلنا دي صححنا العمل، من لم يأخذ ولم يلتزم ولم يعمل على طبق مستند على طبق فتوى، الفرض أنه ما يعرف التقليد هذا أصلا، ما خلى أحد. بل نحن عندنا أكثر من ذلك سوف يأتي في البقاء على تقليد الميت. نحن نفرق بين معنى التقليد والبقاء، يعني مسألة البقاء على تقليد الميت ليست مبنية على معنى التقليد، ليست مبنية. نعم سوف أذكر إن شاء الله قريبا. ولذا عندنا في البقاء على تقليد الميت، عندنا لو أدركوا حيا ولم يأخذ بفتوى، لم يلتزم ولم يعمل بها، يجب البقاء على تقليده ولم يتعلمها.
حتى ولو كان مميز غير مصلي
الاستماع، إذا كان مميز كافي نعم، فمجرد إدراكه حيا
حج عليه،
أحسن حج عليه. سوف أذكر دليل إن شاء الله أذكر لكم.
مشكلة تعريف التقليد اللي انطبق عليها أيضا،
ليس هذا التقليد
العمل مستند
لهذا البقاء، هذا البقاء يأخذ معنى البقاء الميت شيء والتقليد شيء آخر. فمسألة البقاء ليست مبنية على معنى التقليد، مبنية على مبنى آخر أذكره إن شاء الله قريبا. على كل حال، فإذا طالما صححنا العمل في فرض الاتحاد، اتحاد المجتهد، صححنا العمل سواء قلد أو لم يقلد، فإذا ما الفائدة في النزاع عن التقليد؟ عملي لدي فيها فائدة،
سيصح له
أن
يأتي بالعمل
إذا
تأتى من قصد الكل.
هو تأتى لوجود التقليد، ورغم ذلك أتى العمل هو يشك فيه فضل أفعمله. لا إذا كان هو ملتفت ولا يدري أنه لا يصح العمل إلا بالتقليد، لا يدري هو بدون فيه هناك مقلل، لكن بناه أنه إذا عمل صح العمل تمشى من قصد القرب، وإذا تمشى من قصد القرب كافي بهذا من هذه. حينئذ إذا كان يعلم في هذه الصورة فيقلد، وهو لأنه يدري أنه لا يصح إلا بالتقليد. هذه لو فرضنا إذا لم يتمشى من قصد القربة، بعضهم قد يقول يتمشى منه لم يعمل شيء محرم ما عصيت وأنا أتيت بالعمل لله، قد يتمشى منه حتى لو كان ملتفت. يعني أقول حتى لو كان ملتفت ممكن أن يقال تمشى من قصد القربة. فشاهد الحال قصة التقليد يعني ليس لها فائدة كثيرا في الاختلاف في معنى عمله صحيح في هذه الصورة، إذا كان عمله صحيح وحين لا تعدل النزاع، هذا إذا اتحد المجتهد. أما إذا تعدد المجتهد واتفقوا في الفتوى أيضا نفس الشيء. ليش؟ لأن فتوى واحد، وبالنتيجة هو لما عمل الحركان عمله مطابق لهذه الفتوى، مطابق لهذه الفتوى، سواء كان هو لزيد أم لعمر أم لبكر لا فرق. يعني مثل مثلا عدة روايات وردت على حكم واحد، على وجوب شيء، عدة روايات، هذه حجة وهذه الصحة وهذه كلها مطلب واحد، حكم واحد، فسواء استنت لهذه الفخي، استنت لهذه الرواية أم للجميع لا فرق، لأنه أدى الجميع حكم واحد. هنا هكذا، هنا وإن تعدد المجتهد لكن اتفقوا في الفتوى، فلا يضر سواء أخذ بهذا أو بتلك، بالنتيجة فتوى واحدة اشتركوا بها، فتوى واحدة. نعم الكلام إذا اختلفوا في الفتوى، هنا سواء فصلنا التخليد بالالتزام أم بالعمل عندنا يعني بأي معنى فسرته لا يفيد بعد في هذه الصورة، لا يفيد، يعني لا يوجد فيه فائدة. الخلاصة إلى هنا، التقليد، معنى التقليد إذا أردت أن تأخذ معنى التقليد، نحن وافقنا المشهور بمعنى التقليد هو العمل استنادا فتح المشكلة المعينة. هذا هو المصدر.
العلماء يقولون أن الاحتياط شبه متعذر حتى على
أقل. الآن أذكره. الآن أذكر. نعم لو من التقليد إذا نعم يعني هو غير متيسر تقريبا الاحتياط. لا يضر. نعم. ذاك إذا نعم. يرجع إلى ما أمكنه من الاحتياط، يعني إذا لزم العصر يقتصر على المورد الذي يقدر عليه.
تظهر
الثمرة بالأكثر. هذا المقدار، يعني مثلا بمقدار ما يأخذ فيه يعمل بالاحتياط، والمقدار المتعذر أو متعسر يتركه لأجل أن يتلا حرج ولا عصر.
هو قادر على كل مسألة في خلاف كبير
ولا لا يقدر، إذا ما أمكن الاحتياط ما أمكن وعليه عصر، فحينئذ والتخليد ساخط في حقه يسقط الحكم في حقه، إلى أن بعد ذلك يتمكن إما يقضي أو يتمكن من التقليد ليعمل، يعني الآن يسقط الحكم في حقه.
لا يجب،
لا يجب. يقضي إذا أمكن قضاء، ما في قضاء معذور في هذه الصورة. هذا حكم الله. هذا
على رأيكم العمل من قال بالالتزام والآخر إذا تعددت آراء الفقهاء في مسألة كذلك نفس النتيجة يعني؟
لا، إذا تعددت يأخذ بحينئذ يلتزم بالأقلام الحجية التخييرية، وبأي واحد بناء على ذلك هم، لأنهم عندهم حجية تخييرية، بأي شخص يأخذ به، ما عنده مشكلة هم من هذا الجهة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم انتقل إلى، نحن كان لازال كلامنا المقدمة، نحن أخذنا عندنا ثلاث مسائل في التقليد بعد ما شرعنا فيها. مسألة الأدلة على التقليد، ومسألة التقليد الأعلم والأعلم، ومسألة البقاء على تقليد المريض. نحن كان لازال كلامنا كله في التعريف، الآن نشرع في هذه المسألة. المسألة الأولى، قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال ثم إنه لا يذهب عليك. ماذا لا يذهب عليك؟ ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل للعالم في الجملة يكون بديهيا جبليا، يعني مجبول عليه الإنسان، لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم سد باب العلم به على العام مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة، ولا يجوز التخليد فيه أيضا وإلا لدار أو تسلسل إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى، ما الدليل على جواز التخليد أو على وجوبه؟ ما الدليل؟ طبعا هنا عندنا بحثان أو نقطتان أو فصلان. مرة العامي هو يستدل على جواز التقليد، ومرة الفقيه يذكر الدليل على جواز التفريط. عندنا طهارة العامة هو يستدل، ومرة أخرى الفقيه يذكر أدلة على جواز التقليد. وبالمناسبة طبعا هنا لابد أن نبين شيء أساسي، وهو أن مسألة التقليد هي اجتهادية. لا، هي اجتهادية، كل مكلف عليه أن يجتهد فيها. مسألة التقليد لو كانت مبنية على التقليد لازم الدرس وهو بين أو تسلسل. مسألة التقليد اجتهادية، وطبعا لما أقول اجتهادية لا يحتاج إلى يعني تجشم استدلال يتعب، لا، هي أمر فطري يعني بوجدانه، بعضهم يقول عبر بوجدان أو بفطرته، وأنا أميل إلى أنه بفطرته لا بالوجدان، بفطرته، أمر جبلي مجهول عليه الإنسان. فلذا كل إنسان يجتهد في التقليد، فكل مكلف مجتهد، لا المؤمن المطلع مجتهد في التقليد سهل عليه يجتهد، لأن التقليد ليس تقليدا. لو كان التقليد مبني على التقليد سوف نذكر أنه لدارت أو تسلسلت المسألة. وتوضيع ذلك شيخنا، توضيعه لابد أن نسلسله، أنه كيف يكون التقليد مسألة اجتهادية. أقول أولا كل إنسان ملتفت إلى المبدأ الأعلى، مبدأ الأعلى هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله، أن مبدأ أعلى ومبادئ عالية. المبدأ الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، المبادئ العالية هو من الرسل والأئمة عليهم السلام، وثم يتلوهم العلماء كذا يعني بالترتيب، طبعا على فرق شاسع بين العلماء وبين الأئمة. على كل حال، فكل مكلف ملتفت اعتبار أنه يعرف، كل شخص يدرك وجود الله سبحانه وتعالى، ملتفت إلى المبدأ الأعلى، وملتفت إلى وجود الرسل والأنبياء والشرائع، كل شخص لما يميز شربانه يلتفت أن هناك رسل وشرائع وأنبياء، فيلتفت إلى الشريعة أيضا. ليش؟ لا معنى لشرع بلا شريعة، رسول ما عنده شريعة، وهم يصير رسول ما عنده شريعة، رسول عنده شريعة. لذا نحن كنا نعيب على الجماعة يقولون أنهم مثلا ما عندهم شريعة، مثلا النصارى ما عندهم شريعة، ما عندهم شريعة، عندهم وصايا العشر، هذه أمور عقلية أصلا أغلبها عقلية، الشرع بلا شريعة أصلي شرع بلا شريعة. مثل عندنا يوم مجتهد وما يعرف شو الأحكام الشرعية، مثلا ما عنده شو الأحكام الشرعية، هو مجتهد ما عنده شو الأحكام الشرعية، هو مجتهد. فإذا الشرع يعني هناك شريعة، الشريعة يعني هناك أحكام إلزامية، هذا معنى الشريعة. لا معنى للشريعة كله عن مستحب المكروهات، وليس الشريعة هذه شريعة في إلزاميات. جعل لهم، لم التزموا. أنا ما أقول المسيح ما أتى بشريعة، هم قالوا أنه ما عندنا شريعة، أي يعني حرفوا كذا الشيخنا، أي بهذا المعنى، ولا لا معنى لشرع ولا شريعة.
هل أنهم ليس عندهم شريعة؟
لا، موجودة، موجود، لا طبعا موجودة. لذا أنا أقول لا معنى لشرع ولا شريعة، ليس لا معنى هو مثلا رسول مسيح شارع ما عنده شريعة، ليس معنى، لا معنى لذلك. وبناء عليه فكل مكلف يعلم أن هناك أحكام إلزامية من واجبات ومعروض، هذا علم إجمالي. ولا الشريعة ما فيها شيء إلزاميات أو مسألة، كل مستحبات ومكروهات أو مسألة.
بالنسبة لعيسى نشعر أن الشريعة كانت لموسى فزاد عليها،
هذا بالنتيجة كان أقرها أو زاد عليه بالنتيجة، كان
شريعة مستقلة،
لا يصبح مستقل، بالنتيجة كان عندهم شيء، كان مراد سواء إكرارا أو مثلا مسائل جديدة حديث، بالنتيجة كان هكذا. طيب فلما يعلم المكلف أن هناك أحكام إلزامية عقله يدرك ما يدرك أنه لا بد من الخروج من عهدة هذه أنا مكلف. طبعا العلم الإجمالي نجز الأحكام، العلم الإجمالي نجز الأحكام، نحن قلنا الإجمالي منجز نجز، لما نجز الأحكام فلا بد أن أخرج عنها عقلا. العقل يقول ترى انتبه، أنت إذا ما خرجت منها هناك عصاية مع منكر ونكيرها، ترى انتبه موجودة أول ليلة، إذا ما خرجت من الأحكام جاهز العصاية. فإذا عقله يدرك أنه لا بد من الخروج عن عهدة الأحكام. الخروج عنها كيف يتم؟ بثلاث أمور نقول الشيخ ناوي يبقى إلى غد، غدا إن شاء الله نقول والحمد لله رب العالمين.